بسم الله الرحمن الرحيم.
ادخل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما وراءك يا مجاهد؟
أيها الأمير، أبشر، لقد نلنا من أعداء الله الكثير، لقد رأيناهم يفرون منا مثل الفئران، ومنهم من يختبئ وراء شجر الغرقد.
نعم نعم، الحمد لله، إنه الوعد الحق، وإني أشعر أنها المعركة الفاصلة مع بني إسرائيل. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاءنا الخبر عنه بذلك، وإنها البشرى على لسان الدعاة على مر العصور. ألا تتذكر معي ذلك الشريط الذي تم عمله في عام
1414 أيها الأمير؟
نعم نعم، هذا الشريط كان له دور هام، وقد بشرنا أيضا بهذا النصر.
يا قوم الصهيون، إن الدهر ذو دول، وليس يجحد ذا سمع ولا بصر، ومنتهى الأمر في أخراكم سقر، ونحن لكم في هذه الدنيا سقر.
اليهود
دوس الحصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهود، دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهود، دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهود.
يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود،
يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود.
صيحة تحذير وتنبيه للغافلين، دعوة للعمل وخطوة على الطريق.
خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود.
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 خيبر خيبر يا يهود،
اليهود اليهود اليهود
اليهود، جيش محمد سوف يعود.
اليهود اليهود اليهود.
ومن وراء الحجم زحفت الأفرع تبث السموم من حولها، وتترك آثارها الخبيثة في كل مكان. ولما اشتد السواد وراحت أمة الإسلام في سبات، وغاب الرقيب الحذر والحارس اليقظ، انتفضت الأفرع لتحكم التفافها ولتنشر فسادا ودمارا أينما حلت، وليلتقي الرأس مع الذنب في أرض الميعاد. نعم الميعاد، ولكنه الموعد الحق، يوم يستيقظ المارد الإسلامي ليحطم الرأس الخبيثة ويخلص الكون من أوضارها.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.
اليهود.
إن تبصير الأمة بمواطن انحرافها عن المنهج الرباني هو أسلوب ناجح من أساليب العلاج، وطريقة جيدة مؤكدة في التوجيه والتربية. أيضا تبصير الأمة بعدوها وأساليبه في حربها وتربصه بها واستغلاله لانحرافها ومواطن ضعفها وأسلوب لا يقل عن سابقه في الأهمية، بل هو من مقتضياته، وهو أسلوب رباني. فكم حدثنا ربنا في كتابه عن الشيطان واليهود والنصارى والمنافقين وغيرهم، حدثنا عن أهدافهم وأساليبهم حديثا مفصلا ومجملا، حتى لا تكاد سورة في القرآن تخلو من ذكر أو إشارة لأعداء الإسلام. لذا فإن أي توجيه وأي تربية لأجيال الأمة تخلو من التبصير بالأعداء ومكائدهم هو توجيه وتربية ناقصة لها ما بعدها من الآثار السيئة على عقيدة وسلوكيات أفراد أمة الإسلام. ومن هنا كان هذا الموضوع.
كوس روح عصابة واسقوا بدمهم الفهد، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهد. كوس روح عصابة واسقوا بدمهم الفهد، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهد. يهود أحفاد القرود، يهود نقاب العهود، يهود أحفاد القرود، يهود نقاب العهود.
شهادة القرآن.
نحن المسلمين نؤمن بأن الله عليم بكل شيء، وقدر دينا بمقتضى إسلامنا وتسليمنا لله أن يكون كلامه نبراسا لنا في معرفة الأمور من حولنا وفيصلا بين الحق والباطل. والله سبحانه أعلم بأعدائنا منا، وقد ذكر لنا عن اليهود الشيء الكثير فقال عنهم:
أهل ذلة.
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله.
أهل خيانة.
أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.
أهل كبر.
كلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
أهل فساد.
ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
سوء أدبهم ووقاحتهم وجرأتهم على الله.
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا.
نسبتهم الأولاد إلى الله.
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.
عبدوا عجل الذهب.
وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
تكذيبهم وقتلهم للأنبياء.
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
اتخذوا
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا سبحانه عما يشركون.
اتباعهم للشياطين.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.
يكتبون كتابهم بأيديهم.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما ما يكسبون.
يحرفون الكلمة عن مواضعه.
من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
أحرص الناس على حياة.
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
قساة القلوب.
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم.
سماعون للكذب أكالون للسحت. مسارعة في الإثم والعدوان.
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.
يوقدون نار الحرب.
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله.
ملعونون.
قل هل أنبئكم بشر
خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.
خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.
خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.
خيبر يا
قاموا بقتل الأنبياء وضعوا على الحق السدود. قاموا بقتل الأنبياء وضعوا السدود. أهل الخيانة هم يهود رسموا الفساد على النهود. أهل الخيانة هم يهود رسموا الفساد على النهود. قد أوقدوا منذ القدم حربا تدور على الصدود. قد أوقدوا منذ القدم حربا تدور على الصدود. أكلوا الحرام وحرفوا كلمة الإله ذا الودود. كلمة الإله ذا الودود. دكوا سروح عصابة واسكوا بدمهم الفهود. دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهود. دكوا سروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود. دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهود. يهود أحفاد القرود يهود نقاد العهود. يهود أحفاد القرود يهود نقاد العهود.
اليهود وكتابهم المقدس.
دكوا سروح
عصابة واسقوا بدمهم الفهد دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهد دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهد دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهد يهود أحفاد القرود يهود نقاب العهود يهود أحفاد القرود يهود نقاب العهود.
تصور التوراة المحرفة التي عملت فيها أيدي اليهود بنفوسهم المريضة عملها الله سبحانه وتعالى وأنبياءه بصورة لا نجدها في كتاب مقدس آخر. وما اكتسب العهر والفجور والفسق والدعارة قداسة كما اكتسب في توراة اليهود المحرفة. ولنرى معا الأمثلة.
الله يصارع يعقوب فيهزمه يعقوب.
نوح عليه السلام يسكر ويتعرى ويهدي سفر التكوين.
سليمان عليه السلام يعاشر ألف امرأة ثم يسجد لآلهتهن من دون الله ويشيد المعابد الأصنام سفر الملوك الأول.
لوط عليه السلام يزني بابنته الكبرى والصغرى سفر التكوين.
ابن يعقوب يعتدي جنسيا على زوجة أبيه وهي عادة متفشية عند ملوكهم وأبناء ملوكهم كما يذكرون سفر صموئيل الثاني.
داود التوراة يزني بزوجة أحد ضباطه ويغدر ويسفك الدماء البريئة وحين يكبر في السن ينام مع العذارى حين يصاب بالقشعريرة.
فيا لها من وصفة طبية هي وقف على هذا الشعب المنحل الغارق في بحر الجنس والرذيلة والقذارة من قرابة 3000 عام إلى يومنا هذا.
ابن داود يزني بأخته.
سفر نشيد الإنشاد وصف جنسي متكامل يقدسه اليهود.
خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.
خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.
خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.
خيبر يا يهود
اليهود والتلمود.
خيبر يا يهود.
التلمود هو شرح أحبار اليهود للتوراة وتعاليمهم المستنبطة منه كما يزعمون، وهو مصدر أساسي لعقائدهم وشرائعهم يعتمدون عليه أكثر من التوراة نفسها. ولننظر فيه لنرى أي أيد شيطانية تحرك هؤلاء وأي عقيدة منحطة يؤمنون بها.
الله عندهم ليس معصوما من الطيش والغضب والكذب.
النهار 12 ساعة، في الثلاثة الأخيرة يجلس الله ليلعب مع الحوت ملك الأسماك.
يسوع النصارى في الجحيم وأمه أتت به من سفاح.
الأجانب أي غير اليهود كالكلاب.
الأمم الأخرى حمير وبيوتهم كالزرائب.
محرم على اليهودي أن ينجي أحدا من الأجانب.
الذي يقتل أجنبيا يكافأ بالخلود في الجنة.
لا يغفر إله اليهود للذي يرد مالا مفقودا للأجانب.
السرقة غير جائزة من اليهودي وأما غيرهم فجائزة.
الربا محرم بينهم ومباح مع غير اليهودي.
مصرح لليهودي أن يقرض أولاده بالربا من أجل تمرينهم ليتذوقوا حلاوته ويمارسوه مع غير اليهود.
اليمين التي يؤديها اليهودي للأجنبي لا قيمة لها ولا تلزم بشيء لأنه لا أيمان بين اليهودي والحيوان.
مباح بل واجب غش الأجنبي غير اليهودي.
الزنا بغير اليهود مباح.
لا يحق لليهودية شكوى زوجها إذا زنى على فراش الزوجية.
من حلم من اليهود أنه جامع والدته يقتل حكمة.
ومن رأى أنه جامع خطيبته فهو محافظ على الشريعة.
ومن رأى أنه جامع أخته فمن نصيبه نور العقل.
ومن رأى أنه جامع امرأة قريبه فله الحياة الأبدية.
يجب علينا أن نزوج بناتنا الجميلات للملوك والأمراء والوزراء والعظماء وأن ندخل أبناءنا في الديانات المختلفة لتكون لنا الكلمة العليا في الدول والحكومات، فنوقع بينهم وندخل عليهم الخوف ليحارب بعضهم بعضا ومن ذلك نجني أكبر الفوائد.
عيد البوريم وعيد الفصح عيدان يهوديان لا تتم الفرحة والاحتفال الكامل بهما إلا بتناول الفطير الممزوج بالدماء البشرية.
انظر أيها المستمع الكريم في ذلك كتاب جذور البلاء لعبد الله التل وكتاب التلمود لشوقي عبد الناصر.
جيش محمد سوف يعود.
خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.
خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.
خيبر يا يهود جيش
صوروا ذات الإله صورا تضيق بها الصدور، شهروا بالأنبياء بصفات عهر وشرور،
وكتابهم فيه الفجر والعطر يقتلع الستور، وكتابهم فيه الفجر والعطر يقتلع الستور،
بذلوا سنن الإله قد قلبوا كل الأمور،
وإذا سألت عن اليهود هم أهل فسق وفجور.
دقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهود، دقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهود، يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود،
يهود
أحفاد القرود، يهود نقاد العهود.
شهادة التاريخ.
دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهود، دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهود، يهود أحفاد القرود، يهود نقاض العهود، يهود أحفاد القرود، يهود نقاض العهود.
اليهود هم الذين سعوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الجدار، تمالأوا أن يلقوا عليه حجرة عظيمة، فأتاه الوحي وأخبره. واليهودية هي التي سمت الفخذ للرسول صلى الله عليه وسلم في شاة فدعته إليها، وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال سم تلك الشاة، ما زال سم تلك اللحمة التي من الشاة ما زال مؤثرا في بدني. وسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسحره لبيد بن الأعصم في جف طلعة ذكر فحل، في جف طلعة فحل من الجمل، حتى جاءه الملائكة ونظر ما به، فكان صلى الله عليه وسلم من شدة السحر يخيل إليه أنه أتى نساءه ولم يأتهم، فجاء الملكان وقالا: ما بالرجل؟ فقال: مطبوب سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فبحث عن السحر وأخرجاه. واليهود هم الذين قتلوا عمر بن الخطاب، واليهود هم الذين أججوا الفتنة، واجتمع الناس على بيت عثمان، على بيت الخليفة، على بيت إمام المسلمين، وتسوروا الجدار وأغروا ناقص العقول، حتى جثم أحدهم على صدر عثمان واحتز رقبته بالسكين بعد أن أمسك بلحيته وجز رقبته عن بدنه. واليهود هم الذين سعوا بالفتن في صفين وفي الجمل بين علي ومعاوية وبين عائشة وعلي. واليهود هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب. واليهود هم الذين لا زالوا.
إن اليهود لم يكفوا عن التآمر وبث الفتن في سبيل إضعاف الإسلام وتمزيق شمل المسلمين، فقد لجوا إلى خطط ماكرة تعودوا عليها مع خصمهم الأول المسيحية. لجوا إلى التظاهر بالإسلام ليتسنى لهم بث السموم وزرع بذور الشك والريبة والتضليل والغش بين المسلمين، متسترين بثوب الإسلام المتسامح. وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه حاكت أصابع اليهود أخطر فتنة أصيب بها الإسلام والمسلمون، ما زالت آثارها باقية إلى يومنا هذا. تلك هي فتنة غلاة الشيعة التي خلقها وتزعمها وقادها اليهودي عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء. وابن سبأ من يهود اليمن تظاهر بالإسلام في خلافة عثمان بن عفان، وأخذ يتنقل من بلد إسلامي لآخر باثا ضلاله وشكوكه، حتى وصل إلى مصر وتحدث في الرجعة قائلا للناس: كيف تؤمنون برجعة المسيح ولا تؤمنون برجعة نبيكم محمد؟ وكيف تسكتون على اغتصاب الخلافة من آل البيت؟ وقاد ابن سبأ حملة التشهير بالخليفة عثمان، وبث دعاته وأسس جمعياته السرية التي أخذت تنفث سموم الفتنة في كل بقعة من ديار الإسلام. وحين أتم استعداده نفذ المتآمرون معه جريمة قتل الخليفة عثمان في أسلوب وحشي نابع من تعاليم التلمود اليهودية. وأخذ ابن سبأ يدعو إلى تأليه الإمام علي، وحين قتل الإمام أنكر ابن سبأ ذلك وزعم أن عليا لم يقتل وأنه حي وأن فيه الجزء الإلهي وأنه هو الذي يجيء في السحاب وأن الرعد صوته والبرق صوته. ولم تكن دعوة التأليه هذه بشيء جديد عند اليهود، فقد كانوا وضعي خطة تأليه المسيح عليه السلام حين عجزوا عن القضاء على المسيحية، فجعلوها تقوم على أسس التثليث أو الأقانيم الثلاثة عن طريق بولس الرسول. وغدت محنة علي بأصحابه كمحنة المسيح، وكلا المحنتين من صنع اليهود.
كوس روح عصابة واسقوا بدمهم الفهد، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهد. كوس روح عصابة واسقوا بدمهم الفهد، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهد.
واستعر لهيب الفتنة بين المسلمين بعد مقتل عثمان وعلي والحسين بن علي شهيد كربلاء، وأصغى جمهور كبير من المسلمين إلى نداء الفرقة والعصبية القبلية التي أزالها الإسلام. واليهود الذين أخفقوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في زرع بذور الفتنة بين الأوس والخزرج نجحوا في زرع بذور الفتنة منذ عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. ولم يكن اليهود ليظهروا على المسرح بعد أن هدم الإسلام كيانهم وقضى على وجودهم في الحجاز، بل عملوا من وراء ستار منفذين لخطط رئيسهم ابن سبأ. وبعد أن نجحت الحركة السبائية في وضع أسس الفتنة بين المسلمين تشعب عنها عدد من الحركات الهدامة التي أسهمت في إضعاف المسلمين وجلبت عليهم الويلات والمصائب. ومن أخطر تلك الحركات الإسماعيلية التي بدأت جمعية سرية على غرار جمعيات اليهود السرية لا يعرف أغراضها ودستورها إلا زعماؤها الأقلون وقادة أفكارها المقربون إلى رئيسها. وكان أول مؤسس لها هو اليهودي عبد الله بن ميمون القداح، ونسب هذا اليهودي حركته إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. وقد اختلف المؤرخون في شرح حقيقة تعاليم الإسماعيلية، وأبشع ما ينسب إليهم هو نكاح البنات والأخوات وإباحة اللواط وشرب الخمر والكذب والنفاق والتضليل والخداع والتقية والحقد على العروبة والإسلام، وهي صفات معهودة باليهود كما سبق أن بينا.
دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهد، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهد. دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهد، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهد.
ولقد كان الإصبع اليهودي في حركة القرامطة متسترا إلى أن كشفه الخليفة المعتضد حين ضيق الخناق على عزرا ابن صموئيل كبير تجار اليهود في بغداد. واعترف عزرا بأن اليهود قد مدوا يد العون المالي إلى القرامطة وحركات بابك والسبائيين وميمون القداح، واعترف كذلك بمساعدة اليهود السرية للروم، رغم أن تسامح المسلمين أيام العباسيين قد جلب على اليهود النعيم والرخاء وأنهم أثروا واكتنزوا الأموال من التجارة والربا. ومع كل ذلك فإنهم عمدوا إلى مساندة كل حركة تخريبية تقوم في ديار الإسلام.
دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهد، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهد. دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهد.
واستمرت فتن اليهود وأصابعهم تلعب بالإسلام، حتى أن أغلب مؤرخي المسلمين السنة قد أجمعوا على أن عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب كان يهوديا دخل المغرب وتسمى بعبيد الله، وادعى أنه شريف علوي فاطمي وقال عن نفسه إنه المهدي. وتاريخ الفاطميين يشير بلا ريب إلى أثر اليهود التوراتي التلمودي في تعاليمهم وسلوكهم وتأليه ملوكهم، كما حدث للحاكم بأمر الله الذي ادعى الربوبية وصار قوم من أتباعه يقولون يا واحدنا يا أحدنا يا محيي يا مميت.
كوص روح عصابة واسقوا بدمهم الفهد، دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عهد. كوص روح عصابة واسقوا بدمهم الفهد، دوسوا على أجدافهم ما منهم.
ويطلق علماء المسلمين كلمة إسرائيليات على جميع البدع والخرافات والعقائد والأساطير التي دسها اليهود وعبيدهم من المبشرين، والتي استغلها المستشرقون من اليهود في النيل من الإسلام النظيف البريء من تلك الأفكار. وتشمل الإسرائيليات ما زجه اليهود في بعض التفسيرات من خرافات وتنبؤات عن نهاية العالم، وملاحم خيالية وأحاديث مدسوسة لا يقبلها العقل السليم. وكل هذا الذي شرع اليهود في تدبيره لإضعاف الإسلام وتشويهه منذ القرن الأول الهجري ما زلنا نعاني منه أشد العناء. ولولا أن الإسلام دين الله الذي فطر الناس عليه، ولولا عوامل القوة الكامنة في هذا الدين لاستطاع اليهود بدسائسهم ومكرهم تحطيمه، ولما يزل في مهده كما فعلوا بالمسيحية.
منذ القدم طانوا عمر عثمان يذبح يا جنوب.
منذ القدم طانوا عمر عثمان يذبح يا جنوب.
وابن سبأ نشر الضلال يغزو لشيعته القلوب.
هدموا الخلافة خيانة،
هدموا الخلافة
خيانة، لكنها يوما تعود.
ذكوا صروحهم اليهود.
اليهود وهدم الخلافة الإسلامية.
تعرض السلطان عبد الحميد آخر خليفة للمسلمين لضغط الصهيونية برئاسة اليهودي تيودور هرتزل للسماح لليهود باستيطان فلسطين مقابل أموال ضخمة من اليهود، فرفض السلطان رفضا باتا، فكثف اليهود جهدهم لإسقاطه عن طريق الماسونية وجمعية الاتحاد والترقي السرية ويهود الدونما المتغلغلين فيها، فأقصوه عن الخلافة في غفلة وضياع من المسلمين، وانتقلت السلطة إلى مجرمي جمعية الاتحاد والترقي الماسونية. وكما نجحت الدعاية الصهيونية الماسونية في إلصاق المساوئ والرذائل بالخليفة والخلافة، فقد نجحت في إطفاء صور البطولة على اليهودي الخبيث مصطفى كمال منفذ خطة اليهود في هدم الخلافة، لتقوم على أنقاضها الحكومات المتفرقة العميلة للشرق والغرب، وقد نفذ خطته على الشكل التالي:
1- ألغى الخلافة الإسلامية. 2- فصل تركيا عن باقي أجزاء الدولة العثمانية فأحطم بذلك الدولة الإسلامية العظيمة. 3- أعلن العلمانية الإلحادية وفصل الدين عن الدولة، وانتشرت هذه البدعة الكافرة في معظم بلاد المسلمين فيما بعد. 4- اضطهد علماء المسلمين أبشع اضطهاد، وقتل منهم العشرات، وعلق جثثهم على أعواد الشجر. 5- أغلق كثيرا من المساجد، وحرم الأذان والصلاة باللغة العربية. 6- أجبر الشعب على تغيير زيه الإسلامي ولبس الزي الأوروبي. 7- ألغى الأوقاف ومنع الصلاة في جامع آيا صوفيا وحوله إلى متحف. 8- ألغى المحاكم الشرعية وفرض القوانين المدنية السويسرية. 9- فرض العطلة الأسبوعية يوم الأحد بدلا من يوم الجمعة. 10- ألغى استعمال التقويم الهجري واستبدله بالتقويم الغربي الميلادي. 11- ألغى قوانين الميراث والزواج والأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية، وحرم تعدد الزوجات والطلاق، وساوى بين الذكر والأنثى في الميراث. 12- شجع الشاب والفتاة على الدعارة والفجور، وأباح المنكرات، وضرب بنفسه المثل الأعلى على انحطاط الخلق والإدمان على الخمر والفساد. 13- قضى على التعليم الإسلامي في جميع المراحل الدراسية، ومنع مدارس القرآن الكريم، واستبدل بالحروف العربية التي استخدمها الأتراك طوال 1000 سنة الحروف اللاتينية. 14- سعى إلى حذف الكلمات العربية من اللغة التركية إمعانا في البعد عن الإسلام. 15- فتح باب تركيا لعلماء اليهود الذين نبذتهم ألمانيا، واستعان بهم لتنظيم الجامعة التركية، واستدعى أعدادا كبيرة من أساتذة اليهود لتوسيع أقسام الجامعة. 16- أسس حزب الشعب ومارس عن طريقه كل وسائل الإرهاب والبطش بالشعب التركي المسلم.
خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود.
خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود.
خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود.
منذ القدم طعن عمر، عثمان يذبح يا جنود، وابن سبأ نشر الضلال يرجو لشيعته الخلود.
منذ القدم طعن عمر، عثمان يذبح يا جنود، وابن سبأ نشر الضلال يرجو لشيعته الخلود.
هدموا الخلاف خيانة، هدموا الخلاف خيانة، هدموا الخلاف خيانة، لكنها يوما تعود،
لكنها يوما تعود. دقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود. دقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود.
يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود،
يهود
أحفاد القرود، يهود نقاد العهود.
اليهود ومخططاتهم.
دقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود. دقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود. يهود أحفاد القرود، يهود نقاض العهود، يهود أحفاد القرود، يهود نقاض العهود.
هذه الفئة القذرة من البشر التي اتخذت الضلال والانحطاط والتعصب والشر دينا، لم يجد الشيطان أفضل منها لتكون أداة له في إضلال البشر وتدمير الأمم واقتياد الإنسان إلى الجحيم، وهم أعوان مخلصون للشيطان على جميع المستويات، حتى أنهم أساتذة السحر في العالم، وتعاليم الكابالا التي هي إحدى كتبهم المقدسة ما هي إلا فنون من السحر الأسود التي تستعين بالشياطين. وقديماً اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما عبادة الشياطين التي تنتشر في أوروبا وأمريكا إلا من عمل أيديهم القذرة؟ وقد استدرجهم الشيطان بحلم كاذب ووهم خادع، وما أكثر أحلامهم وأمانيهم الكاذبة. يحلمون بالسيطرة على العالم وتكوين مملكة يهوذا في فلسطين، تسخر شعوب العالم كله لخدمتهم وفقاً لنظرتهم التي رأيناها للأمم من غيرهم. وهم لتحقيق هذه الأمنية يدمرون ويفسدون ويحاربون جميع البشر، حتى أصبح الإفساد نفسه ديناً لهم كما رأينا. ونظرة إلى آخر ما اكتشف من مخططاتهم تكشف لنا الكثير مما يفعله هؤلاء في العصر الحاضر، وتجسد لنا نوايا وأساليب هذه الفئة الخبيثة.
خلاصة المخططات السرية لخبثاء صهيون. المخطط الأول يتحدث عن الجويم أي غير اليهود وعن فسادهم، ويتحدث كذلك عن اليهودية الماسونية التي لا تقهر، غفلة الجماهير واستغلالها بواسطة تعدد الأحزاب المتعطشة إلى السلطة، تشجيع الإدمان على الخمر والفساد لتتبلد الأذهان ويصاب الشباب بالعتب، الاستعانة على نشر الفسق والخمر بالمدرسين والخدم والمربيات التي يعملن في بيوت الأثرياء والموظفين، والنساء اللواتي يعملن في أماكن اللهو، ونساء المجتمع اللواتي يقلدن سواهن في حياة الفسق والترف. ويقولون: كنا أول من اخترع كلمات الحرية والمساواة والإخاء التي أخذ العميان يرددونها في كل مكان دون تفكير أو وعي. إن شعار الحرية والمساواة والإخاء الذي أطلقناه قد جلب لنا أعواناً من جميع أنحاء الدنيا. أخي المسلم، يجدر بك أن تتذكر أن هذا الشعار كان على رأس الثورة الفرنسية التي أشعلها الماسون اليهود. المخطط الثاني: علينا أن نبذل الجهد حتى لا تأتي الحروب بتغييرات إقليمية بتوسع أحد الطرفين المتحاربين، وبذا ترتكز الحرب على قاعدة الاقتصاد، وبالتالي تكون السيطرة لنا وحدنا، ويصبح الفريقان المتحاربان تحت رحمتنا. علينا أن نضع في الوظائف الإدارية أناسا لم يكتسبوا خبرة ليسهل علينا تحريكهم كقطع الشطرنج، وندخل في روع غير اليهود أهمية النظريات التي تبث دعايتها صحافتنا ليقتنع بها الكفار ويروجوا سمومها. انظروا إلى نجاح مذاهبنا التي جاء بها داروين وماركس ونيتشه، إنها من صنع دسائسنا، وكان لها تأثير كبير على عقول الآخرين. المخطط الثالث: شجعنا تطاحن الأحزاب وتكالبها على السلطة، أوهمنا العمال والكادحين بأنهم ينالون حقوقا كاملة بدساتير وقوانين مزيفة يتبجح بها أعواننا وعملاؤنا الذين جعلناهم رؤساء موجهين للعمال، ويهمنا أن نجتذب العامل إلى صفوف جيشنا من الفوضويين والشيوعيين، وتقضي مصلحتنا في بقاء العامل فقيرا عاجزا ليظل خاضعا لمشيئتنا وإرادتنا باستغلال شعور الغيرة والحقد في نفوس العمال البؤساء. سوف نعمد إلى خلق الأزمات الاقتصادية العالمية بواسطة الذهب الذي يجري بأيدينا، ونثير طبقات العمال على أولئك الأغنياء الذين كان العمال يحقدون عليهم منذ الطفولة، ولن يلحقنا أي ضرر، لأن فساد الشعوب يعطينا القوة للسيطرة على أي حكومة تفكر في العدوان علينا. المخطط الرابع: الماسونية تغطي حقيقة أهدافنا وتحجب سرية خططنا عن الآخرين، وتساعدنا على انتزاع فكرة الإله من أذهانهم والاستعاضة عنها بالأرقام الحسابية والمطالب المادية. علينا أن نحول أنظار الآخرين عن طريق المضاربة، تدخل جميع أموال غير اليهود إلى جيوبنا، ويخلق النزاع في سبيل الربح والمضاربات المستمرة مجتمعاً محطماً أنانية لا قلب له، فلا يكترث هذا المجتمع بالسياسة أو الدين أو الأخلاق، بل ينقاد إلى شهوة الذهب، فيكرس كل جهده وهمه لجمعه من أجل ضمان أكبر قدر من الملذات التي تصبح معبوده الحقيقي. المخطط الخامس: منذ أن أسقطنا عن رجال الدين الهالة القدسية أصبحوا عرضة لاحتقار الرجل الشارع الذي نسيطر عليه، والطريقة المثلى للاستيلاء على الرأي العام تنحصر في العمل على إقلاقه وتشويشه بطوفان من الأفكار والآراء من كل جانب، بحيث ينتهي الأمر بضياع غير اليهود ووقوعهم في خضم من الضلال. وعلينا أن نسهل زيادة نقائص الشعب وفساد عاداته ورغباته، فيقع الشقاق بين الأحزاب وتتفرق كافة قوى الآخرين المتجمعة ضدنا، وتثبط كل العزائم، فتتوفر لنا أسباب الغلبة على ملايين الرجال ممن بثثنا فيهم روح الشقاق. المخطط السادس: لا بد من تنظيم احتكارات عظمى تستوعب الثروات الضخمة التي يملكها الجويم بشكل تزول معه تلك الثروات تدريجية. المخطط السابع: يجب علينا أن نحرض أوروبا ونساعدها على الفتن والعداوة المتبادلة مع القارات الأخرى، وفي ذلك كسب مزدوج لنا، إذ نفرض بتلك الوسائل احترام جميع الدول لنا، لأنها تدرك أن في مقدرتنا إحداث الثورات أو إقرار النظام كما نشاء. وحين تعترض حكومة ما سبيل خطتنا، نثير عليها الدولة المجاورة لها لتعلن الحرب عليها، وإذا حاولت الدولتان الاتفاق على معاكستنا فإننا عندئذ نثيرها حربا عالمية. ومن أجل ضمان نجاح خطتنا العالمية، علينا أن نستغل ما يسمونه بالرأي العام الذي قبضنا عليه بواسطة القوة العظيمة الصحافة، ولإظهار سطوتنا لا بد من إرهاب إحدى الدول عن طريق الجرائم والعنف، فتهابنا جميع الحكومات غير اليهودية، وإذا ثارت ضدنا حكومات أخرى رددنا عليها بالسلاح الأمريكي والصيني أو الياباني. المخطط الثامن: وبما أنه لا يلائم أن نسلم إخواننا اليهود مراكز حساسة في الحكومات، فإننا نسعى إلى تسليم تلك المراكز لأشخاص ملوثين خلقية ليكونوا مكروهين من شعبهم، ف فيسهل علينا السيطرة عليهم. المخطط التاسع: بدأنا نسيطر على الأجهزة التنظيمية لغير اليهود من أجل أن نحرفها ونسير بها إلى التحرر والفوضى. لقد وضعنا يدنا على التشريع وعلى المناورات الانتخابية، وتحكمنا في إدارة الصحافة، والأهم من ذلك كله إشرافنا على التعليم، الركن الأساس للحياة الحرة. لقد أفسدنا الجيل الحاضر من غير اليهود، ولقناه المبادئ والنظريات الفاسدة. المخطط العاشر: لا بد من تحطيم الأسرة غير اليهودية والقضاء على تأثيرها الثقافي، وأن نحول دون خروج أي رجل ذكي من قبضتنا. وعلينا أن نقيم حكومات أوتقراطية يسهل العبث بها وإخضاعها لنا، عن طريق تركيز كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في أقل عدد من المرتشين، وعلى رأسهم الكبار من وكلائنا الذين ينفذون الخطط بحسب إرشاداتنا. والاتجاه إلى السرية التامة في نشاطنا السياسي هو السبيل إلى النجاح. المخطط الثاني عشر: سنبسط نير سلطاننا على الصحافة الحزبية، ونفرض رقابة صارمة تحول دون نشر أي شيء يمسنا قبل الرجوع إلينا. لن يمر نبأ في وكالات الأنباء التي نسيطر عليها دون رقابتنا، وسنفرض الرسوم الكبيرة على الكتب القيمة، ونرفع الرسوم عن الكتب الصغيرة والنشرات، ليكثر الكتاب من الإنتاج الرخيص التافه، ويحجم العلماء عن التأليف. سنخفض الضرائب على كتب التسلية، وسوف نشتري الصحف الدورية لاستخدامها في الرد على الصحف المستقلة البعيدة عن قبضتنا. المخطط الثالث عشر: علينا أن نحول أنظار الرأي العام بعيدا عن الحقيقة، ومن واجبنا أن نشغله عن أي طريقة أو تفكير جدي سليم بإثارة موضوعات جديدة لها طابع الإثارة الصحفية الجذابة. وسيتولى عملاؤنا المهيمنون على الصحف ابتكار هذه الموضوعات ونشرها. وعلينا أن نلهي الناس بشتى الوسائل كالملاهي الجديدة والمسابقات الفنية والرياضية. المخطط الخامس عشر: علينا أن ننشر عملاءنا في الجمعيات السرية وفي الماسونية، ليكون لنا بوليس سري دولي في كل مكان، وعن طريق هؤلاء نعرف أخبار العالم السرية ونتحكم في سير الأحداث. علينا أن نضاعف عدد محافل الماسون ما دمنا لم نصل للسلطة الكاملة بعد. وسوف نقضي بالموت على الماسون المعارضين بشكل هادئ لا يثير أي شك خارج جماعتهم. المحضر السابع عشر: لقد عنينا بالعيب في رجال الدين غير اليهود والحط من قدرهم في نظر الشعب، وأفلحنا في الإضرار برسالتهم التي تعوق الوصول إلى أهدافنا. المخطط العشرون: إننا نعمل على أن تحل القروض الأجنبية محل الوطنية، لتنهال ثروات الشعوب على خزائننا. ولا يدرك غير اليهود بعقولهم الحيوانية أنهم باقتراضهم المال منا سوف يضطرون إلى استنزاف رأس المال الذي اقترضوه وفوائده من مواردهم. إن استيلاءنا على ثروات العالم عن طريق الأسهم والسندات سيضطر الحكومات إلى طلب العون المالي من مصارفنا وخزائننا، فتقع هذه الحكومات في قبضة الرأسماليين منا. المخطط الواحد والعشرون: سوف نغرق حكومات الآخرين بالديون عن طريق تشجيعها على الاقتراض منا، وعلينا أن نعتمد على البورصات وألاعي بها.
أتخطط لمطامع تصل الحدود إلى الحدود، قد سخروا عملاءهم تندس في تلك الحشود. قد خططوا لمطامع تصل الحدود إلى الحدود، قد سخروا عملاءهم تندس في تلك الحشود. سحروا وقتلوا دمروا واننا هيا نقود زحف الزحوف اليهم. دكوا صروحهم اليهود، دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود. دوسوا على اجدادهم ما منهم لهم عهود، دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود.
دوسوا على أجدادهم ما منهم لهود
يهود أحفاد القرود يهود نقاد العهود
يهود أحفاد القرود يهود نقاد العهود
النفوذ اليهودي في العالم.
لم يقم اليهود مملكتهم بالصورة التي يحلمون بها حتى الآن، ولكنهم خطوا خطوات كبيرة فأصبح لهم السيطرة في مواقع كثيرة من العالم، ولا نبالغ ونترك تقدير خطورة الأمر للمستمع الكريم.
دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهد دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عود دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهد دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عود يهود.
السيطرة الصهيونية على وكالات الأنباء والصحافة العالمية.
مؤسس وكالة رويتر يوليوس رويتر والإداريون فيها الآن يهود.
وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية العالمية يؤسسها 5 صحف يهودية.
ووكالة أنباء هافاس الفرنسية أسسها يهودي وهي الوكالة الرسمية لفرنسا.
أما الصحافة فالتايمز البريطانية الشهيرة صاحبها روبرت ميردوخ اليهودي الأسترالي الجنسية، الذي اشترى أيضا صحيفة الساندي تايمز المعروفة إلى جانب 3 مجلات بريطانية أخرى.
أما بقية المجلات البريطانية فمعظمها واقع تحت سيطرة اليهود المباشرة. ولكي نعرف أهمية هذا الأمر نجد أن 15 صحيفة ومجلة بريطانية كانت توزع في بريطانيا وخارجها عام 1981 حوالي 33 مليون نسخة.
أما في أمريكا فتبرز صحيفة نيويورك تايمز والواشنطن بوست والديلي نيوز ومجلات التايم والنيوز ويك وغيرها من كبريات الصحف والمجلات الأمريكية.
وأما في فرنسا فلا يقل الحال عن سابقة.
دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهد دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عود دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهد دوسوا.
السيطرة على صناعة السينما والتلفزيون والمسرح والإعلان والثقافة العالمية.
يسيطر اليهود سيطرة تامة على شركات الإنتاج السينمائي العالمية، فشركة فوكس يمثلها اليهودي ويليام فوكس، وجولدن صاحبها اليهودي صموئيل جولدن، ومترو جولدن مايور اليهودي لويس مايور، ووارنر بروس صاحبها اليهودي هارني وارنر وإخوانه، وبرامونت صاحبها اليهودي هود كنسون. وتشير الإحصاءات أن أكثر من 90% من العاملين في صناعة السينما الأمريكية هم من اليهود.
أما ما يسمون بأبطال السينما المشاهير فالأسماء اليهودية كثيرة: فرانك سيناترا، ميكي روني، بوب هوب، كيرك دوغلاس، توني كيرتس، جاري جرانت، بيرت رينولدز، داستن هوفمان، ورايان أونيل. وأما الممثلات اليهوديات فإليزابيث تايلور وبربارا سترايسند وغيرهن الكثير، هذا عدا سقوط الباقي من الممثلين في وحل التبعية كأمر طبيعي للسيطرة الصهيونية.
أما شبكات التلفزيون العالمية فشبكة ABC رئيسها اليهودي ليونارد جونسون، وشبكة CBS صاحبها ورئيسها اليهودي ويليام بيلي، وNBC رئيسها اليهودي ألفريد سيلفرمان. هذه الشبكات الثلاثة وغيرها مما يقع تحت التأثير المباشر لليهودية هي الموجه السياسي لأفكار مئات الملايين في أمريكا وفي جميع أنحاء العالم. وأما فرنسا وإيطاليا وبريطانيا فالأمر واضح مثل سابقه.
دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهد دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عود دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهد دوسوا على أجدافهم ما منهم لهم عود.
النفوذ السياسي والاقتصادي لليهود في العالم.
أما النفوذ السياسي والاقتصادي لليهود في العالم فيبرز في بريطانيا من خلال توليهم مناصب كبيرة في الحكومة وسيطرتهم على اقتصاديات البلاد وبنوكها وشركاتها عن طريق آل روتشيلد وساسون وغيرهما. ومعظم أسهم بنك إنجلترا المركزي ملكهم، ومعظم أسهم شركات البترول البريطانية هي ملكهم أيضا.
أما فرنسا فقد وصلوا إلى رئاسة الوزارة ورئاسة الجمهورية وعدة وزارات هامة أكثر من مرة. وقد أحكموا قبضتهم على فرنسا بعد الثورة الفرنسية أول ثورة في أوروبا التي كانوا قائمين على التخطيط لها عن طريق الماسونية جمعيتهم السرية.
وأما أمريكا فوزارة الخارجية والمالية والتعليم والصحة والدفاع كلها كانت وما تزال في أيدي اليهود، هذا غير سيطرتهم المباشرة وغير المباشرة على المجلس التشريعي هناك الكونغرس والاقتصاد الأمريكي عن طريق كبريات شركات البترول الأمريكي. بل الرئيس روزفلت الذي أوصله اليهود إلى أعلى منصب هناك هو يهودي، هذا غير المنظمات التي تنتشر في جميع أمريكا توجه وتضغط على الشعب الأمريكي من خلال مراكز التأثير والقرار.
أما الاتحاد السوفيتي فيكفي أن نعرف أن كارل ماركس يهودي، ولينين هو ربيب اليهود، وتروتسكي يهودي، وكثير من أعضاء المكتب السياسي للثورة الشيوعية يهود عدا الواقعين تحت نفوذهم.
وفي المجر أعضاء المجلس الشيوعي الحاكم 5 كلهم يهود.
وفي بولندا أعضاء المكتب الشيوعي الحاكم 11 منهم 7 يهود.
وفي رومانيا كانت آن بوكر اليهودية الشيوعية تسيطر على الأمور سيطرة تامة.
دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهد، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم وعود. دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهد.
أما المؤسسات الدولية فالأمم المتحدة سيطر عليها اليهود منذ البداية، فالسكرتارية وهي أهم شعبة تولى اليهود فيها كثيرا من المناصب الهامة، فقسم التسلح والأمور الاقتصادية والميزانية، وقسم حقوق الإنسان وشؤون العاملين الذي يتولى جميع طلبات التعيين في الوظائف وغيرها الكثير تولى رئاستها يهود. ومجلس الأمن الذي يتألف من 15 عضوا، 5 دائمون هم الاتحاد السوفيتي، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، الصين. الدليل على خدمة هذا المجلس لمخططات اليهود هو أن الكتلة الشيوعية المتهودة والكتلة الرأسمالية المتصهينة لهما حق نقض أي قرار يمس مصالح اليهود أو ما يسمى بالفيتو.
أما عن منظمة التغذية والزراعة ومركز المعلومات في الأمم المتحدة وبنك الإعمار الدولي ومؤسسة اللاجئين الدولية واليونسكو وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية، فتولى اليهود أهم المناصب فيها. وهذا يفسر المواقف المخزية للأمم المتحدة ومنظماتها في كثير من قضايا المسلمين السياسية والاقتصادية.
انظر أيها المستمع الكريم قوائم العاملين بهذه المنظمات أو كتاب النفوذ اليهودي لفؤاد الرفاعي.
دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهد، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم وعود. دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهد، دوسوا على أجدادهم.
نفوذ اليهود أيها المستمعون لا يتمثل فقط في تواجدهم، بل أيضا في شرائهم لأهل التوجيه وأصحاب القرار في كل دول العالم بمال أو منصب أو شهرة أو شهوة أو غيرها، من خلال الجمعيات السياسية والاجتماعية السرية والعلنية وعلى رأسها الماسونية وما تفرع عنها كأندية الروتاري واللونز وغيرها. ومن نظر لأعضاء مثل هذه الأندية في أي بلد يجد قاسما مشتركا، فكلها ذات ارتباط دولي باليهود، وكلها تقوم على نبذ الانتماء للعقيدة. فالمسلم يؤاخي اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية وغيرهم من أهل النحل، وهم يجتمعون لهدف دنيوي في الظاهر وفيما يبدو لكثير من الأعضاء الغافلين، ولكنها تخدم في النهاية أهداف شياطين اليهود. أيضا هذه الأندية والجمعيات تستقطب علية القوم من رجالات الصحافة البارزين وأصحاب المناصب والقرارات وأصحاب رؤوس الأموال، ومن خلال اللقاءات والمؤتمرات الفخمة وكلمات الثناء وأضواء الشهرة وحفلات المجون واجتماعات البذخ تشترى الذمم وتباع الضمائر وتموت العقيدة وتغسل الأدمغة، ومن ثم يسارع الأعضاء في توزيع سموم الأفعى في كل موقع وفي كل مكان. كل ذلك يتم من خلال جمعيات الهدم السرية منها والعلنية والتي لها مع اليهود تاريخ طويل.
طيبر يا يهود، جيش محمد.
خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.
اليهود والحروب.
قلما نجد حربا في العصر الحاضر بل ولا في الماضي، إلا واليهود من ورائها ينفخون في نارها طمعا في تدمير الأطراف كلها وسعيا لاستثمارها لصالحهم، بل وأحيانا يكونون هم صانعيها. ولولا أنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله لكفت حرب واحدة لإفناء البشر من جراء سعيهم الخبيث.
وقد برز ذلك جليا في الحربين العالميتين الأولى والثانية، واللتين نجح اليهود من خلالهما في توريط دول العالم كله. ففي الأولى أوهموا بريطانيا بأن حربها ضد ألمانيا ستعود بالخير العميم، كما زجوا بأمريكا أيضا فيها عن طريق مستشاري الرئيس الأمريكي ويلسون الذين كانوا كلهم يهودا.
وكانت فرنسا مستعدة لإنهاء الحرب وعقد مصالحة، إلا أن شركات مورغان اليهودية أقنعت الجنرالات الفرنسيين برفض المصالحة لتجني من وراء الحرب أرباحا خيالية.
وقد خسر العالم في هذه الحرب قرابة 46 مليونا من الأرواح ما بين قتيل وجريح ومفقود، وكانت الجهة الوحيدة التي كسبت دون خسارة هي اليهودية العالمية.
وبعد انتهاء الحرب كان معظم الوفد الألماني في مؤتمر الصلح من اليهود، وكذلك كان معظم القابضين على أزمة ألمانيا المهزومة، شيفر اليهودي وزيرا للمالية، وهاز للخارجية، ووزراء بروسيا كلهم كانوا يهودا، كذلك كان حاكم بافاريا والقابض على الحكم في المجر بيلاكين اليهودي.
زرعوا الحروب بكل دار ما دار ليل أو نهار، زرعوا الحروب بكل دار ما دار ليل أو نهار، قتلوا العجائز في البيوت، سلبوا من الطفل السرور، جعلوا العفاف بدارنا قد بات تندبه الخدود، ذبحوا الجهاد بأمتي، طبعوا البلادة في الصدور، ذبحوا الجهاد بأمتي، طبعوا البلادة في الصدور. أين السلام لفرقة، أين السلام لفرقة قتلوا ومكرهم يدور،
قتلوا ومكرهم يدور
صروحهم اليهود.
خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.
ولم يكتف اليهود بالنتائج هذه، بل دبروا لإشعال الحرب العالمية الثانية،
وبدأوا الدعاية ضد ألمانيا والنازية، واستطاعوا بما لهم من نفوذ مالي خطير وسيطرة تامة على صحافة أوروبا وأمريكا أن يصوروا النازية وحشا مفترسا يهدد أمريكا وأوروبا،
واستغلوا نفوذهم على حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، كما نجحوا في زجهم في الحرب ضد ألمانيا بحجة الدفاع عن بولندا التي دفعها اليهود للاشتباك مع الألمانيين بسبب ممر مائي بينهما.
وتبجح وزراء بريطانيا من عبيد اليهود بالادعاءات الفارغة،
إننا نحارب من أجل حرية بولندا،
إننا نحارب من أجل السلام،
إننا ندافع عن حقوق الشعوب في أن تحيا الحياة التي تختارها لنفسها،
إننا نحارب ضد استخدام السلاح بدلا من إرساء النظام وأحكام القانون بين الدول،
إننا نحارب ضد تحطيم الشرعية الدولية.
وهكذا نجحوا في إشعال الحرب عن طريق عميلهم الماسوني الكبير تشرشل ووزرائه اليهود والماسون في الحكومة البريطانية، وفي أمريكا عن طريق الرئيس اليهودي روزفلت ومجموعة وزرائه ومستشاريه من اليهود.
وانتهت الحرب وما تحقق السلام، ولم تأخذ الشعوب الضعيفة فرصتها، ولم تحترم المعاهدات، ولم يتحقق شيء من دعاوى حقوق الإنسان، وكانت الخسائر في الأرواح ما يزيد على 100 مليون ما بين قتيل وجريح. وكانت الجهة الوحيدة التي استفادت هي اليهودية العالمية.
ومن أجل اليهود خسرت الولايات المتحدة الأموال والأرواح، ومن أجل اليهود وزيادة أصحاب الملايين اليهود بذلت بريطانيا من دماء وأموال شعبها ما بذلت.
زرعوا الحروب بكل دار ما دار ليل ونهار، زرعوا الحروب بكل دار ما دار ليل ونهار، قتلوا العجائز في البيوت سلبوا من الطفل السرور، جعلوا العفاف بدارنا قد بات تندبه الخدور، جعلوا الشباب مخنثا تركوا السلاح إلى الشعور، خدعوا الضعاف بزيفهم نادوا سلام فلا نثور، ذبحوا الجهاد بأمتي طبعوا البلادة في الصدور، ذبحوا الجهاد بأمتي طبعوا البلادة في الصدور. أين السلام لفرقة قتلوا ومكرهم يدور، قتلوا ومكرهم يدور. دكوس روح عصابة واسقوا بدم الفهود، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود، دكوس روح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود. يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود، يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود.
اليهود ونشر الفاحشة والشذوذ.
تصدر الفتيات اليهوديات إلى جميع مواخير العالم في أوروبا وأمريكا، وإلى البارات والملاهي والنوادي الليلية تحت إشراف جمعيات يهودية منظمة. ومن ألمانيا وحدها ربحت فتيات إسرائيل 18 مليون مارك ألماني، وتعتبر مدينة ميونخ المركز الرئيسي لتوزيع فتيات إسرائيل على دول أوروبا. وتشرف وزارة الخارجية الإسرائيلية على عملية تقديم المتعة الجنسية للضيوف الأجانب، وخاصة وفود الدول التي تخدعها حكومة اليهود وتوجه إليها الدعوات الكثيرة وتقدم لها المغريات لترشوها فتستمر في تأييدها داخل الأنفاق السياسية ودهاليز هيئة الأمم المتحدة وكواليسها، لتظهر هذه الهيئة اليهودية على أنها منصفة في قراراتها وتتم اللعبة لصالح اليهود مرة أخرى. ولم يكتف اليهود بتحويل دولتهم إلى ماخور للدعارة، ولم يكتفوا كذلك بتصدير الزانيات إلى دول أوروبا وأمريكا، وإنما تولوا بأنفسهم إدارة بيوت الدعارة في كل من دول أوروبا وأمريكا ونشروا فيها الفسوق والفجور. فرنسا مثلا لم تستطع أن تقاوم في الحرب العالمية الثانية أكثر من أسبوعين، لأن جيلا كاملا من الفرنسيين قد ماتت رجولتهم ومعنوياتهم بسبب التخنث والميوعة التي نشرها اليهود في فرنسا. وفي أمريكا نجح اليهود بتدمير الأخلاق، فانحلت الأسرة وانتشرت الدعارة وسرت عدوى متاجرة اليهود بالأعراض إلى الحكومة نفسها، فأنشئت منذ عهد روزفلت دائرة لتقديم الفتيات إلى الزوار الأجانب من رؤساء الدول أو السياسيين البارزين. وفي الدول الإسكندنافية وخاصة السويد والدنمارك نجح اليهود في تدمير الأخلاق، ونجحت خططهم في تدريس الجنس وإطلاق الحرية للفتيان والفتيات في ممارسة نشاطهم الجنسي، وتكاد لا توجد فتاة في السويد والدنمارك لا تعرف العلاقة الجنسية قبل الزواج. ويدعو راديو الدنمارك في إذاعاته إلى ضرورة التوسع في العلاقات الجنسية قبل الزواج، لأن ذلك يخفف بزعمهم نسبة الطلاق. أما في الاتحاد السوفيتي فإن النظام الاجتماعي فيه يقوم على مبدأ شيوعية النساء تبعا لخطط اليهود،
وهذا ما قرره ماركس اليهودي عندما قال إن نظام الزواج الذي لا يحل فيه للمرأة أن تتصل بغير زوجها هو عمل يقيد الرجل والمرأة كليهما.
اليهود
إنها أصابع اليهود التي تعبث في كيان الأمم والشعوب في كل مكان، فتحيلها إلى خراب ودمار، تنفيذا لما جاء في البروتوكول العاشر إذ يقول: سوف ندمر الحياة الأسرية بين الأمميين ونفسد أهميتها التربوية.
اليهود
نشر اليهود وباء الشذوذ الجنسي عمل قوم لوط والسحاق في دول العالم، وجعلوه تجارة رائجة، ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية. وتشهد على ذلك اليوم كهوف سان جيرمان في باريس، وأقبية البيكاديلي، وحي سوهو في لندن، وكذلك بارات معروفة في نيويورك وهوليود وسان فرانسيسكو وميونخ والسويد والنرويج والدنمارك وبلجيكا وهولندا وغيرها. ويشرف على هذه العملية جمعيات يهودية تسعى لتخنيث شباب العالم عن طريق تشجيعهم على إطالة الشعور ولبس الأحذية ذات الكعوب العالية والتكسر في المشي ووضع المساحيق ولبس البنطلونات الضيقة.
اليهود
كما أسس اليهود نوادي العراة في فرنسا وفي دول أوروبية وشمال إفريقية ومناطق أخرى من العالم، وينشرون اليوم فكرة العري في أوروبا وأمريكا، حتى أن محكمة الاستئناف في كاليفورنيا حكمت بإباحة تعري النصف الأعلى من جسم المرأة التي تعمل في المقاهي والأندية العامة عند تقديم الخدمات للزبائن. وبذلك حقق اليهود نجاحا عظيما لمخططهم الذي يقول: إن أمنيتنا هي تنظيم جماعة من الناس يكونون أحرارا جنسيا، نريد أن نوجد الناس الذين لا يخجلون من أعضائهم التناسلية.
خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود.
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 خيبر يا يهود.
اليهود والموضة. اليهود وراء كبريات دور الأزياء في العالم، فهم يختارون اللباس للنساء والرجال، والذي يصممها كريستيان ديور وماكس فاكتور وغيره من اليهود الذين أظهروا بأزيائهم تقاطيع الجسد، وخصصوا ملابس للاجتماعات وملابس للسهرة وملابس للصباح وملابس للمساء، كل ذلك من أجل إشغال النساء وامتصاص الأموال لتصب في النهاية في خزائن اليهود.
دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم وعود. دكوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم وعود. يهود أحفاد القرود، يهود نقاض العهود. يهود أحفاد القرود، يهود نقاض العهود.
اليهود وفلسطين.
أول ما فكر اليهود في إقامة هذا الوطن القومي الذي يجمع شتات اليهود في أولى القبلتين وفي ثالث الحرمين، أول ما فكر اليهود بهذا كان عام 1848 ميلادي، أي قبل وعد بلفور بمئة عام. ومضى العمل على قدم وساق، مضى العمل جادا من خلال بعث المفكرين والأساتذة والإرساليات والمنظمات والشركات لكي يكتبوا تقريرا ويستقرئوا الواقع عن إمكانية غرس هذا العضو الغريب بين المسلمين، فقالوا: لا يمكن أن يغرس عضو غريب في بدن صحيح إلا إذا خففت المناعة في هذا البدن. فسعوا إلى ذلك ونشروا الرذيلة وروجوا الدعارة وأنتجوا كل ما من شأنه أن يقطع الأواصر وأن يكسر العلاقات وأن يهدم الحياة وأن يخرج المرأة وأن ينبت الفاحشة، حتى أصبح مجتمع المسلمين مخدرا. وحينئذ أمكن زرع عضو غريب في بلاد المسلمين. وبعد 100 عام من التخطيط والتكفير والتفكير ظهر أول حرف يقول بوطن قومي لليهود في فلسطين بوعد بلفور. وماذا بعد ذلك؟ لا زال العمل على قدم وساق، ومضت الأمة في مراحل دامية من المذابح والقتل والمواجهات العسكرية، ودخلتها الخيانات والعمالة، ودخلها ما دخلها مما فضحه التاريخ ولا تستر الشمس بالبراقع، حتى بلغ الحال إلى أن أصبح إخواننا الفلسطينيين، إخواننا المسلمين من فلسطين، يشردون في الأرض يا عباد الله. والله ما سافرت دولة إلا وجدت واحدا من الفلسطينيين هناك. أين أرضكم يا إخواننا؟ أين بلادكم يا إخواننا؟ فلسطين الشيوعية وجدت فلسطينيين، في كمبوديا وجدت فلسطينيين، في مختلف بقاع العالم وجدت الفلسطينيين. أيتام على مائدة اللئام، أين الولاء والبراء؟ أين أخوة الإيمان؟ أين دم التوحيد الذي يسري في القلوب؟ يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، كم من فتاة بقر بطنها وهي حامل، وكم من مسلمة انتهك عرضها أمام والديها في السجون، وكم من صغير قتل بأفتك ألوان التعذيب أمام والديه، وكم من رجل رأيناه يموت غيظا ويموت كمدا ويموت من قلة الحيلة وهوانه على الناس وغفلة إخوانه المسلمين. يا معاشر المؤمنين، أين إيماننا؟ أين توحيدنا؟ أين عقيدتنا؟ مسلمون بالكلام، مسلمون بالتوابع، مسلمون بالجنسيات. هذا نداء للعالم الإسلامي كله، لا تنسوا فلسطين، لا تنسوا فلسطين، لا تنسوا فلسطين.
أقبل صلاح الدين، هيا جاء اليهود إلى الحدود، نزعوا فلسطين الأبيا، جعلوا الدموع على الخدود، قد شتتوا شمل الأحبة، والقدس يبتلع العهود، قد شتتوا شمل الأحبة، والقدس يبتلع العهود، شجب وتنديد رعود، ثم التحية لليهود.
دقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود، دقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفهود، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود،
يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود،
يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود.
اليهود والسلام.
السلام على الطريقة اليهودية، يعني الهيمنة العسكرية والاقتصادية والفكرية على دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دولتهم المزعومة، تلك الهيمنة التي تعني الاستعباد الرخيص لشعوب العالم الإسلامي من هذه الفئة القذرة، الأمر الذي لا يبقي معه دنيا ولا آخرة. ففي الوقت الذي يجلس فيه الخبثاء على موائد المفاوضات يفاوضون عملاءهم وصنائعهم في التمثيلية الكبرى التي تسمى السلام، والتي يضحكون بها ويخدعون بها الشعوب التائهة، يحصل رئيس الوزراء الإسرائيلي على موافقة العميل الأمريكي كلينتون بسرعة إمداد العدو اليهودي بأسلحة الدمار الشامل من صواريخ عابرة للقارات وأسلحة نووية وأحدث الطائرات. بل إن اليهود الإسرائيليين الآن يتحدثون في المفاوضات الاقتصادية وغيرها نيابة عن البلدان التي حولها مما يعكس الدور الذي يتطلعون إليه ويبين حقيقة السلام الذي يخدعون به الشعوب.
هتفوا السلام وقد ذلوه كهلا وطفلا في القيود، فالثأر يهتف قومنا فلتجمع لهم الحشود. نادوا بتطبيع يقول لا تذكروا آي اليهود، لا تذكروا عداوة لا بل سنذكر يا غرود.
اليهود والتطبيع. التطبيع يعني ببساطة شديدة إلغاء كل ما يمكن أن يكون سببا للعداوة بين المسلمين واليهود حتى آيات القرآن، يعني جعل المسلمين يكفرون بدينهم الذي يخبرهم بأن اليهود أشد الناس عداوة لهم. وهذه هي العقبة الحقيقية أمام اليهود، وكل العقبات الأخرى التي يتحدث عنها مجرد أوهام. فالدين والعقيدة والقرآن هي السبب الأساسي لعداوة المسلمين لليهود، والتطبيع هو إزالتها لتصبح الأبواب مفتوحة أمام اليهود ليعيثوا في المسلمين فسادا في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فلا دين يبقى لهم ولا أخرى يطمعون فيها. هذا ببساطة ما يعنيه التطبيع الذي يسعى إليه اليهود وأعوانهم وسماسرتهم في بلاد الإسلام.
هتفوا السلام وقتلوه كهلا وطفلا في القيود، فالثأر يهتف قومنا فلتجمع لهم الحشود. نادوا بتطبيع يقول لا تذكروا آي اليهود، لا تذكروا عداوة لا بل سنذكر يا غرور.
دوسوا حصابة واسقوا بدمهم الفؤود، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود. دقوا صروح عصابة واسقوا بدمهم الفؤود، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود.
يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود،
يهود أحفاد القرود، يهود نقاد العهود.
اليهود وحياتنا المعاصرة.
لا تكاد ترى في حياتنا المعاصرة أي مظهر من مظاهر الفساد والانحراف، مما يعتبر نقطة من نقاط الضعف في جسد الأمة إلا واليهود وراءه بشكل واضح. فالقوانين الوضعية التي نحكم بها وسيل الفساد الإعلامي والتعليم العلماني وكبت الدعاة والأوضاع الاقتصادية المنهارة بسبب التورط في القروض الربوية ومنع الأمة من الدفاع عن نفسها وأعراضها تحت مسمى الالتزام بالاتفاقيات الدولية، هذه المظاهر وغيرها مما انعكس على سلوكيات وعقائد الشعوب تنسجه أصابع اليهود بوضوح لا يخفى عن طريق عملائها المكشوفين والمستورين وعلى جميع المستويات. وبالطبع ما كان لهم أن يتمكنوا من ذلك إلا بضعف، بل بانعدام تمسكنا بشرع ربنا وضعف الغيرة عليه وعدم نصرته والركون إلى أوهام الدنيا التي يسعى الشياطين في تزيينها لنا. ويوم القيامة يتبرأ التابع والمتبوع، ولكن كل فيها خالدون.
أيها الإخوة، هناك بعض الأمور التي يجب التنبيه عليها عند تناول مثل هذا الموضوع، ونجملها في النقاط التالية. أولا، يلتبس على البعض الفرق بين الكلام عن العدو للتعريف به وبمكائده وبين إلقاء اللوم وتحميل المسؤولية، وكلامنا السابق هو من قبيل إلقاء الضوء على العدو، أما اللوم وتحمل المسؤولية فهذا مقام آخر، ونحن المخاطبون في هذا المقام، واللوم الأكبر والمسؤول الأول هو نحن. فاليهود أهل ذلة ومهانة، ولا يعلون في الأرض إلا بحبل من الناس، بحبل منا. وبلاء المسلمين ونكباتهم ومصائبهم ناتج أساسا من ترك المسلمين منهج دينهم وهدي ربهم. ولا أحد يظن أن عددا قليلا من هؤلاء الخبثاء يستطيع التأثير على مئات الملايين وتوجيههم لصالحهم، إلا إذا كانت هذه الملايين لا تصلح إلا للخضوع والخنوع والذل والمهانة.
إلا إذا تركت هذه الملايين الخضوع للواحد الأحد، فمن لم يكن عبدا لله صار عبدا لغيره. وإننا إذا نبذنا القوانين والمذاهب الوضعية من قومية واشتراكية وبعثية وديمقراطية ووطنية وغيرها، وتمسكنا بإسلامنا بدين ربنا القهار بسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام، فلن يصمد في وجهنا اليهود ولا غير اليهود.
ثانيا، قد يتصور البعض عند دراستي لهذا الموضوع أن كل من حوله عملاء وأن الكل ضالع في خدمة اليهود، فيلقي الاتهامات يمينا وشمالا دون دليل واضح، بل مجرد استنتاج بعيد أو ظن وتخريص. ونحن نقر أن هناك عملاء مباشرين وقد يكون في مواقع لا توقع أحد أبدا، ولكن تعيين الأفراد يحتاج إلى أدلة واضحة لا تقبل التأويل. ونحن لا نحتاج إلى رمي التهم بالعمالة لليهود أو غيره، بل إن كل ناشر للفاحشة وكل مروج لمذهب إلحادي وكل حاكم بالقوانين الوضعية هو من المعينين لليهود والشيطان، سواء علم بذلك أو لم يعلم، وهو مدان بمجرد عمله المخالف لشرع ربنا. أما العمالة فإذا ثبتت بالدليل الواضح فهذا هو الجرم. وهناك المنافقون الذين يتظاهرون أمام الناس بالغيرة على الإسلام، وهم أولياء لليهود والنصارى في الحقيقة، ومواقفهم غير واضحة، وهؤلاء يعاملون على ظاهرهم ولكن يحذر منهم ولا يعطوا الأمان أبدا، ولا يوضعون في مواقع يمكنهم التأثير فيها على مقدرات أمور المسلمين، ويستعان في الحكم عليهم بالعلماء الثقات، والله أعلم.
ثالثا، إن على الأفراد والجماعات في أمة الإسلام واجبا تجاه الأوضاع الحالية، ونحن نخاطب من آمن بالله ربا ورضي الإسلام دينا والنبي عليه الصلاة والسلام نبيا ومتبوعا،
على كل مسلم التمسك بتعاليم الله لا يرضى عنها بديلا، فهي طريق النجاة في الآخرة، وهي طريق العزة في الدنيا، وهي الحمى الذي لا يستطيع الأعداء هدمه.
على كل مسلم الإنكار والتغيير بما يستطيع وفقا للشرع المطهر لكل مظهر من مظاهر الانحراف عن منهج الله في حياتنا، وبالطريقة المناسبة التي يحددها العلماء الربانيون.
على كل مسلم نصرة إخوانه من المجاهدين والدعاء الذين يجاهدون لعزة المسلمين ولنصرة دين الله، ويذب عن أعراضهم ولا يخذلهم بقول أو عمل.
على الدعاة وجماعات الدعوة إلى الله توحيد صفوفهم ونبذ الخلافات والحذر ممن تغلغل في الصفوف ليفرقها، فالمعركة الآن قائمة ولها مقامها الذي يختلف عن مقام الأمن والدعة، فليجتمع الجميع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة من أمور العقيدة والشريعة،
ولينصح المخالف برفق وبطريقة لا تجعله يلتحق بصفوف الأعداء في يوم من الأيام، وليعذر الجميع الآخرين فيما اختلفوا فيه من الأمور الاجتهادية والتي اختلف فيها السلف والخلف، وإنه إن شاء الله يوم النصر ويوم العزة ويوم الكرامة، عندما يجتمع الجميع على اختلاف اجتهاداتهم على رجل واحد من أهل العلم والخبرة له القدرة على القيادة، ويسانده الجميع بالمشورة والنصرة.
رابعا، هل ينجح اليهود في تأسيس مملكتهم اليهودية؟
الجواب لا دون تردد. لقد قضى الله تعالى على بني إسرائيل بالذلة والمهانة في هذه الحياة، فقال سبحانه: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. وقضى الله عز وجل على بني إسرائيل بالتمزق في وجوه الأرض، فقال سبحانه: وقطعناهم في الأرض أمما. وما يبدو الآن من قيام دويلة تسمى إسرائيل في الأرض المقدسة ليس إلا مجرد خيال للدولة، وذلك لأن هذه الجماعة التي تجمعت من اليهود في الأرض المقدسة ليست إلا شرذمة قليلة من مجموع اليهود المنتشرين في العالم. وإذا كان مثل هذا العدد يمثل دولة إسرائيل الجامعة لليهود، فإن مدينة نيويورك الأمريكية أولى بأن تكون هي الممثلة لإسرائيل، فيها من اليهود ما يزيد على هذه الشرذمة. إسرائيل إنما ساقها قدر الله تعالى المحتوم إلى حتفها، فهي تجمع الشراذمة من وجوه الأرض، ثم يعود المسلمون إلى دينهم ويتوبون إلى ربهم، عندها ينزلون بهؤلاء اليهود ضربة قاضية تشفي صدور المؤمنين مصداقا لقوله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أما متى تحين ساعة هلاكهم فعلمه عند الله تعالى، لكنه مرتبط بعودة المسلمين إلى دينهم عودة حميدة. ونستطيع أن نقول أن القضية الفلسطينية من المستحيل أن تحل سلميا، لأن الله قرر خلاف ذلك، فعلى الذين يقامرون على مصر النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضونه في المزاد العلني أن يثوبوا إلى رشدهم. فلن يهدأ لليهود بال، ولن يقر لهم قرار، ولن يصلوا إلى الأمن المنشود. فهذا حلم لن يتحقق لأن الله منعهم إياه، فكل المحاولات التي تسعى إلى ذلك ستبوء بالفشل الذريع والخسران المبين.
وأخيرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما معناه: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وضربتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم أبدا حتى تعودوا إلى دينكم. وإن العودة هي العودة إلى الدين كله، عقيدة وشريعة. وإن من الدين الجهاد، القتال في سبيل الله في كل موطن شرع فيه، بل إنه ذروة سنام الإسلام. ولنكن على ثقة من أن اليهود ومن سار خلفهم ولف لفهم، مهما سيطروا على وسائل الإعلام، ومهما قادوا من الأحزاب وهيمنوا على دول وملكوا من أسلحة الدنيا، فلن تجديهم نفعا. والله سبحانه يقرر من فوق سبع سماوات: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فسيروا أيها المسلمون على طريق الهدى والحق، واستمسكوا بدين ربكم، وجاهدوا في سبيل نصرته ونصرة المستضعفين. أقدمي أيتها الأيدي المتوضئة والوجوه الطاهرة، أقدمي لتمحي ليل الظالمين ولتغيظ الكافرين ولتعلي كلمة الحق والدين. لا إله إلا رب العالمين، محمد رسوله الأمين.
فلتسحق جمع اليهود،
الله أكبر كلما
كلما كلما
هتف المنادي في الدنا
في الدنا في الدنا،
الله أكبر كلما
كلما كلما
هتف المنادي في الدنا
في الدنا في الدنا،
الله أكبر يا رجال لبوا فحيا.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.